بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسلامكم متصل إلى المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين. إلى أن قال، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري أيضا: أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهكذا رواه غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم، ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المخزومي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال: دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل، فقال ابن عباس: نزلت هذه الآية، فنسخت الأولى: إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق صحيح المقيم بإيجاب صيام عليه لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء. ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة
قدرة على الإطعام؟
فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعيف عنه لسنه، فلم يجب عليه فدية كالصبي لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وعلى الذين يطيقونه، أي يتجشمونه، كما قال ابن مسعود وغيره، وهو اختيار البخاري. فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. فقال: حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال: ضعف أنس عن الصيام فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وابن جرير عن أيوب به. ورواه عبد أيضا من حديث ستة من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو لديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه. ولله الحمد والمنة.
ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد يا منان بالنعم الجسام العظام الرزان، فصلي وسلم وبارك وكرم في كل حين وآن على عبدك الذي أنزلت عليه القرآن في رمضان، سيدنا محمد بن عبد الله سيد أهل الإحسان، وعلى آله وصحبه الطهر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل المفسر رحمه الله تبارك وتعالى الكلام على آيات الصيام ويذكرنا بقول الله جل جلاله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وبين عليه رحمة الله أن هذا الحكم بالنسبة للصحيح القادر منسوخ، فقد كان في أول الأمر من أراد أن يصوم ومن أراد أن يخرج كفارة بدل الصيام، ثم نسخ ذلك. إنما بقي الحكم باقيا، حكم الآية في حق المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، لا يتوقع شفاؤه بحكم العادة، أو الشيخ الهرم الذي بضعف الهرم والكبر صار لا يقدر على الصوم ولا يستطيع الصوم، فهذان عليهما أن يخرج الفدية بدل الصيام. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فهو في حق هذين الحكم ثابت معلوم، لكن في حق الأصحاء والقادرين على الصوم فالحكم منسوخ بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولا يقبل إخراج الطعام إلا من العاجز الذي لا يتوقع وقتا يقدر فيه على القضاء. أما صاحب العجز الذي يمكن أن ينتهي عجزه، كصاحب المرض الذي يمكن أن يشفى من مرضه ويعافى، فعليه القضاء كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر. فإذا جاء القضاء قضاه إما متواصلا وهو أفضل، وإما مفرقا في أي الأيام جاء، وذلك جائز عند جمهور العلماء أنه يجوز أن يقضي الصيام الذي عليه مفرقا، والأفضل أن يقضيه متواصلا، ولا يجب عليه التواصل عند جمهور أهل علم الفقه في الشريعة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام المسكين قدره الشافعية بالمد، وقدره غيرهم بعضهم بمدين، قال: مد للأكل ومد للإدام، فهو نصف صاع مدين، والقصد ما يكفي المسكين في اليوم من الطعام الذي يكون له عشاء أو سحورا ونحو ذلك، ما يكفيه من هذا الطعام بشيء من هذه التقادير التي انتهى إليها اجتهادات العلماء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. طعام، فمن تطوع خيرا زاد أعطى أكثر من طعام المسكين، أعطى طعاما يسع مسكينين ثلاثة، تطوع تبرع بذا فهو خير له. يقول: أنا ما أظلمكم، كل ما تقدمونه من أجلي أكافئكم عليه. فمن تطوع خيرا زاد وتبرع بخير فهو خير له. وإذا أعطى بدل الواحد اثنين، وإذا أعطى بدل نصف الصاع صاع، بدل المد مدين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ومن كان أيضا قادر على صوم فصام ثم تطوع وأخرج الفدية، فمن تطوع خيرا فهو خير له، على نظير قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ونظير قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا عاملت الله فأنت رابح، فإنه سوق الربح أن تعامل الفتاح العليم، كل شيء عنده بحسابه، لا يظلمك شيئا أبدا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقال في الآية الأخرى: من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك سواء كان في الإنفاق والعطاء والصدقات والهدايا وما يتقرب إلى الله إذا صحت النية في هذه الميادين، أو كان زيادة في الصلاة أو في الصوم أو في تلاوة القرآن إلى غير ذلك، فمن تطوع خيرا فهو خير له، محفوظ له ذلك التطوع، سيلاقي جزاءه وسيلاقي نتيجته وسيلاقي ثوابه بفضل الله تبارك وتعالى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر ذو أنثى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل سوءا يجزى به، والأمر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني أهل الكتاب يقولون إن أننا محبوبين عند الله وإنه ما يعذبنا بذنوبنا إلا أيام معدودات. يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجده من دون ولي نصير، من يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهم مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالله يعاملنا بفضله ويزيدنا من ثوابه وجوده، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وذلك بالنسبة للمخير قبل النسخ أن الصوم خير، أو من صام بنوع من التكلف وهو قادر على ذلك من دون أن يفضي إلى ضرر عليه، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف. الذي يطيق الصوم ثم ضعف، ماشي لا يطيق ثم ضعف، الذي يطيق الصوم يعني كان في شابا يطيق الصوم ثم كبر. الذين هذا تفسير عند بعضهم، الذين يطيقونه يعني كانوا يطيقونه ويقدرون عليه فضعفوا عن ذلك، فعليهم فدية طعام مسكين. وقد جاء في قراءة شد يطوقونه أي يكلفونه، وفسر بعضهم يطيقونه بأنهم يتجشمونه أي يشق عليهم لا يقدرون عليه، فعليهم يخرج أخراج الفدية. وهذا قول من قال إن الآية لم تنسخ وإنما نزلت في حق هؤلاء من ابتداء في حق هؤلاء الضعفاء الذين يدون، يعني وعلى الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم، كان يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وهكذا قال نسخت الأولى إلى الكبير الفاني أي الآخذ في السن، فإنه لا يرجى أن يعود إلى شاب كما هو سنة الله في الحياة. فلو حصل لأحدين على سبيل خرق العادة ثم قوي بعد ذلك وصار شابا فهذا نادر، والنادر لا حكم له، وإنما توجب عليه الفدية من البداية، فعليه إخراج الفدية، وعند الإطاقة عليه أن يصوم بعد ذلك. كذلك في شيء من الأمراض التي عادتها لا يصح منها الإنسان ولا تبرأ، فواحد صدفة بإذن الله برأ، قد قعد كم سنين يخرج الفدية بعدين برأ. يقول إن كان نوع هذا المرض عادة لا يبرأ فالأرجح أنه خرج عن حكم العادة فلا يتغير الحكم، فما مضى كفى فيه الفدية والآن عليه أن يصوم. أما إن كان يمكن أن يبرأ ويمكن لا يبرأ فتوقع أنه لا يبرأ فأخرج الفدية ثم برئ، نقول لزمك القضاء، لأنه لم يكن يجزم في مثل هذا المرض بحكم العادة التي جعلها الله تعالى، لم يكن يجزم بأنه لا يبرأ. فأما إذا كان يجزم بأنه يبرأ فيترجح أن ما مضى على ما مضى عليه، لأن النادر لا حكم له، وأن كفته الفدية فيما مضى، وحيث طرأ الأمر الآن الخارج عن العادة فصار قادرا فليصم الآن من جديد ويتجدد له الحكم من جديد. وسبحان المبدئ المعيد الفعال لما يريد. وإلا قد حصل أن بعض الناس بعد الضعف الكبري رده الله قويا وإن كان هذا نادر، وبعض المرضى بالأمراض المعروفة أنها لا تبرأ برئوا بقدرة الله جل جلاله وتعالى في علاه، والأمر أمره والحكم حكمه والقول قوله والإرادة إرادته سبحانه وتعالى. وكانوا قد قال الأطباء لبعض شيوخنا إنه غايته أن يبقى 20 يوما لمرض كان في رئته، فمضت 20 سنة بعد ذلك وهو عايش، ليست 20 يوم 20 سنة مضت عليه بقدرة الله تبارك وتعالى، وهو فعال لما يريد. قال سيدنا الخليل وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله وتعالى في علاه. قال أما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء، ولكن هل يجب عليه إذا أفطر نطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة يعني مقدرة يجد الطعام يتمكن من إنفاق الطعام؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما لا يجب عليه إطعام لأنه ضعف، ويذكر هذا في اسمه في مذهب مالك. وهنا نسبه أنه أحد قولي الشافعي يحتاج التأكد من ما هذا القول الضعيف عند الشافعية، والذي عليه الجمهور وهو الأصح هذا القول الثاني أنه يجب عليه فدية عن كل يوم فيخرج عن كل يوم مد. إلا أنه هل يجوز أن يقدمه كما أشار إلينا في حديث أنس أنه صنع طعام دعا 30 مسكين فأطعمهم جفنا من ثريد، فيحمل هذا عند الشافعي أن ذلك بعد انتهاء رمضان، بعد انتهاء رمضان فإنه يجوز أن يؤخر الفدية ولا يجوز أن يقدمها لأنه لم يتوجب عليه صوم اليوم أصلا، هذا ما وحضر اليوم حتى يتوجب عليه صومه عليه الفدية، يفدي عن شيء ما وجب، خلوا يجب عليك إذا وجب عليك الصوم أنت عاجز خرج الفدية. قال بكرة بعد بكرة عاد بكرة ما وجب من دون تموت ولا تحيا وتبقى ما هو واجب أصلا، تفدي عن شيء لم يثبت لم يجب، فإذا جاء الفجر وجب عليك الصوم ما تستطيع خرج الفدية، فيجوز تأخير الفدية أيام ولو إلى آخر رمضان، ولا يجوز تقديمها لأن تقديمها يقدم عن شيء لم يجب أصلا ما توجه وجوبه، وإنما يتوجه وجوب صيام كل يوم بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر توجه عليه الوجوب فأنت عاجز فلتفدي، فإما أن يخرج كل يوم فدية طعام مسكين وإما أن يؤخر الخمسة الأيام أو العشر الأيام أو العشرين اليوم أو الشهر ويخرج بعد ذلك للعشرين أو للعشرة أو للخمسة أو للثلاثين كما فعل سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه لما شاخ وكبر بلغ 120 سنة ولم يترك الصيام برمضان إلا في السنتين الأخيرتين لما كان ابن 119 سنة و 120 سنة ما قدر يصوم عليه الرضوان، وقد طال عمره حتى بلغ هذا السن رضوان الله عليه. كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وكان من دعوة النبي له اللهم أطل عمره وبارك له في رزقه وولده وأدخله الجنة. فسيدنا أنس كبر وكثر ماله فصار أولاده من صلبه 70 ما بين ذكر وأنثى، أولاده أولاد أولاده من ذكور الإناث 300 قرية، وكان يذكر الحديث ويقول هذا مالي في البصرة يخرف اسمه زرع الناس وثمار الناس في السنة مرة وهو يخرف نخله مرتين في السنة، كثر ماله وولده وطال عمره، قال وأن أرجو الثالثة دعا لي بدخول الجنة وبالمغفرة، قال أرجو ذلك، هذا حصل قدامي وأرجو هذا أيضا كما دعا لي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجمع 30 مسكين وصنع لهم جفنة من ثريد، والثريد هو البر المادوم باللحم، فإذا كان إدام البر لحما فهو الثريد، بعد ذلك طبخاته متنوعة متعددة كثير، كل بر إدامه لحما فهو ثريد وهو من خير الطعام عندهم. هذا ما يتعلق بشأن قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يواصل الشيخ تفسير بقية الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى.
حافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمكم وعلم سيد الصالحين الدارين آمين ورضي الله تعالى عنه وعنكم. قال باب الصوم كفارة. وبإليه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جامع بن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه
من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. يذكر لنا هذا الحديث الكريم في باب الصوم كفارة، بعد أن ذكرنا بفضل الصوم بالحديث الجليل الذي تقدم: إلا الصيام يقول ربنا فإنه لي وأنا أجزي به. وبعد ذلك ذكر الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري أوجه كون هذا الصيام مخصوص لله تبارك وتعالى دون سواه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعلمنا أن الله خبأ في الجزاء على الصيام ما لا يعلمه غيره جل جلاله وتعالى في علاه، لكن مع ذلك هناك أوجه عديدة في معنى كون هذا الصيام لله سبحانه وتعالى وأنه هو الذي يجزي به. يأتي من أعظمها أنه تؤخذ حسنات العبد لمقابل المظالم التي عنده للناس إلا الصوم. فإذا كان له صوم مقبول عند الله قد ما يؤخذ، فإذا أخذت الأعمال غير الصوم بقي صوم وبقي للرب تعالى: يا رب ما بقي إلا الصوم. يقول: الصوم لي، فيقول: بقي علي مظالم، فيعطيها من عندي جل جلاله ويضاف أجر الصوم، ولا يؤخذ الصوم في مقابل مظالم العباد. هذا من أعجب الأقوال، يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهكذا ذكر الشيخ ابن حجر نحو 10 من الأوجه في كون الصوم لله تبارك وتعالى، وهو يجزي به فيجازي عليه ويثيب عليه الثواب الجزيل سبحانه وتعالى. إن الصوم نصف الصبر كما في الحديث، والحق يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا أحد المعاني في قوله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به سواء. وكذلك يأتي منها أنه أحب العبادات إلى الله ومقدم عند الحق تبارك وتعالى على سائر العبادات، وهذا معنى من معاني. وكذلك أن الإضافة، الصوم لي إضافة تشريف وتعظيم، كما يقال: بيت الله، كعبة الله، البيوت كلها لله، ولكن هذا للتعظيم وللتشريف. فكذلك شرف الصوم وعظمه بالنسبة له إليه تبارك وتعالى. كذلك الاستغناء عن الطعام والشراب غيره من الشهوات، هذه من صفات الصمدانية ومن صفات الملائكة، فبذلك خصص الصوم بالإضافة إلى الحق تبارك وتعالى الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فإن كفهم عن الطعام في هذا الوقت من أجل أمره جعلهم ربانيين. و كذلك صاروا في معنى الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، كذلك أنه ليس للعبد فيه حظ في ترك هذا، فليس للنفس حظ في ترك هذه المفطرات، ولكنها خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. كذلك أن الصوم كما أشرنا في الدرس الماضي لم يعبد به غير الله تعالى، والذين يعبدون غير الله من أهل الباطل يركعون لهم ويسجدون لهم وينفقون أموال من أجلهم ويقصدونهم بالحج ويجونهم لأماكن بعيدة، لكن ما حد يصوم لهم، حد يصوم للصنم ولا للشمس والقمر، ما يتقربون إليهم بالصوم. فهذا من المعاني، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك في شأن هذا التخصيص للصوم أنه ما يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال، فإنه متعلق بالإخلاص، والإخلاص سر استودعه الله تعالى في القلب. ثم ذكرنا بأن الصوم يكون كفارة للذنوب وللسيئات، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، ومن أشهرها الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وأن الله من فضله على المؤمنين جعل الصالحات والحسنات كفارات، كفارات للسيئات وللذنوب. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فضل من فضل الله تبارك وتعالى. فهكذا عامل هذه الأمة، وهذه الأمة دون بقية الأمم كثر لها الكفارات وكثر لها أسباب المغفرة، ومن جملته رمضان، ومن جملته الصوم في رمضان، فهو كفارة من أعظم الكفارات. وذكر لنا حديث أبي وائل عن سيدنا حذيفة، وقال عمر الله عنه من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ سيدنا حذيفة قال له فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، يعني ما يحصل منه من التقصير والخطأ والزلل في محيط الأهل والمال والجيران، فمن صغائر الذنوب تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وشاهد قوله والصيام أنه كفارة. ثم إن الحق تعالى لتنوع الذنوب وتعددها جعل الصلاة كفارة لأنواع، والصيام كفارة لأنواع، والصدقة كفارة لأنواع، والحج كفارة لأنواع، والتلاوة كفارة لأنواع، مجالس العلم كفارة لأنواع، بعضها أوسع من بعض، بعضها أكبر من بعض، بعضها أشمل. ثم من أشملها الحج المبرور الذي يحج فيه صاحب من مال حلال ولا يقارف معصية من حين الإحرام إلى أن يتحلل، الحج المبرور يتحلى بمكارم الأخلاق، يطعم الطعام ويلين الكلام. إذا كان الحج بهذا الصورة الحج المبرور فهو من أوسع الكفارات، يشمل الصغائر والكبائر. ويبقى حق التبعات فقط التي يتمكن من أدائها بعد أن يحج الحج المبرور. قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إن الصلحاء من المؤمنين الذين تكفر ذنوبهم بالوضوء وبعد الصلوات، فتأتي كفارات كثيرة وما هناك ذنوب، فما كان من خلل في الصالحات والطاعة لهم يسدد، تسدد الخلل، هناك كفارات ما عندهم شيء ذنب، فيؤتى إن كان لهم كبائر فتكفر، ما وجد لهم شيء، فيتفضل الله تعالى عليهم وبواسطته إلى محيطهم ومن اتصل بهم من أهل أو ولد أو إخوان في الله، فيكفر من ذنوبهم بأعمال هؤلاء جودا منه وكرما سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث أن بعض الأعمال يكفر 70 ذنبا من الذنوب، فإن لم يكن له قال من الكبائر، قال فإن لم يكن له يا رسول الله، قال كفر من ذنوب أهله وولده صلى الله عليه وسلم. وهذا من حسن معاملة الله لعباده جل جلاله وتعالى في علاه، ولهذا قال لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله لمن شرد كشراد البعير النادي على أهله، هذا الذي يهلك ومن الذي تعرض لرحمة الله فما أقرب أن يرحمه الله وأن يسدد سبحانه وتعالى شانه وحاله ويغفر أوزار ويكفر ذنوبه وهو خير الغافرين. قال له تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. سيدنا عمر قال أنا ما أسأل عن هذه الفتن الصغيرة التي تصيب الأفراد وتكفر بالأعمال الصالحة، أسأل عن فتن تموج تصيب الأمة عامة كبيرة. قال سيدنا عمر يقول لسيدنا حذيفة وإنما سأل حذيفة لأن حذيفة من أعلم الناس بأخبار الفتن وما يكون فلهذا. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال له سيدنا حذيفة هذه الفتن لتصيب الأمة بهذه الصورة، إن دون ذلك بابا مغلقا. العادة ما حصلت إلى الآن وفي باب مغلق عدو ما تهجم هذه الفتن علينا. سيدنا عمر يقول والباب يغلق، الباب المغلق هذا يفتح أو يكسر؟ قال بل يكسر، يعني يقتل الذي هم. قال إذن إن كان إلا بالكسر ذاك أيدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. تموج فتن في الناس فتن بعد فتن إلى يوم القيامة. بعدين قالوا لمسروق، قالوا لسيدنا حذيفة من الباب؟ وش من الباب هذا اللي يتحدث عنه؟ لأنه كلام عن غيب ما يمكن يتيبه سيدنا حذيفة من رأسه، يكون أخذ فيه خبر من النبي. قالوا من الباب؟ قال عمر، هو عمر الباب مدام موجود ما تموج الفتنة بالناس، كيف يكسر؟ أن يقتل. وقالوا كان عمر يعلم أنه هو الباب؟ قال كان يعلم لكن ما صرح بذلك، كما يعلم أن دون، يعني علم يقين، كما يعلم أن دون غد الليلة، الليلة دون الغد أمر واضح يقين بلا شك فيه، كان يعرف ذلك. قال بس هو ذكروا بهذه الصورة بهذا السؤال، ومعنى أن دقائق العلوم كانوا يظنون بها وكانوا لا يفشون كل شيء مما يعلمونه، فأتى بإشارات ومقدمات يفهمها من يفهمها مثل سيدنا حذيفة ومن معه، فكان ذلك شأنهم. الله، فكسر الباب، بدأت فتن، تولى سيدنا عثمان وجاء من قومه وقرابته من أحدثوا في إثارة في نفوس الناس ومن تصرفوا تصرفات، وجاءوا إلى قتل سيدنا عثمان، فما عاد استقرت الأمور في حياة الناس على العموم كما كانت في عهد النبي وأبي بكر وعمر، وقتل سيدنا عثمان، فجاءت ما جت الفتنة بعدها، وقام سيدنا علي بحق الله وحق رسوله على الوجه وتلبس على الناس تلبسات وتخيلوا تخيلات وتفرقوا تفرقات وصبر، ثم كسر الباب الثاني ليجد الفتن، فصارت فتنة كبيرة حتى تنازل عن الخلافة سيدنا الحسن وافترقت خلافة الظاهر مع خلافة الباطن، خلافة العلم وخلافة النور وخلافة الهدى وخلافة التقوى عن خلافة الحكم، افترقت. صارت فتنة، هذه الفتنة عند الأمة ما عاد تنسد على وجه العموم، على وجه الخصوص قد يحدث إنسان طيب أو صالح كما جاء عمر بن عبد العزيز كما جاء فرده وبعدين روح، لكن ما تنتهي على وجه العموم إلا أن يظهر الإمام المهدي ثم ينزل عيسى بن مريم، وإلا فتنة خلاص كسروا الباب حقها اللي كان مغلوق دونها، ما عاد حد يقدر يلمها ولا يلفها. حكمة الله، هكذا أراد الله في الخلق، هكذا أراد الله في الأمة إلى آخر الزمان. فقد فصل صلى الله عليه وسلم يقول ثم ملكا عضوضا ثم جبرية ثم خلافة على منهاج النبوة، وكل شيء يأتي في وقته والمقدم والمؤخر واحد، والله رزقنا الأدب معه والقيام بما يرضى به عنا ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا إله إلا الله. فالشاهد من الحديث قوله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، فالصيام من أعظم الكفارات، كفر الله عنا ذنوبنا وأوزارنا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين صحابي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون فلا عن ذكرك وذكره الغافلون. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة.